أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
قال الله تبارك وتعالى في الآية التاسعة من سورة التغابن: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. أسماء عديدة ليوم القيامة في القرآن الكريم مأخوذة من خصائص ذلك اليوم ومن ما يحصل في ذلك اليوم. أحدها اسمان في هذا الجزء من الآية التاسعة: يوم الجمع ويوم التغابن ويوم الحسرة والندامة ويوم الفصل ويوم الذهول ويوم الورود ويوم النشور ويوم الحشر. أسماء كثيرة ليوم القيامة كلها منتزعة من ما يحصل من حالات ذلك اليوم وخصائصه وصفاته. فمن هذه الأسماء إذن هو أنه يوم التغابن. والغبن معناه في اللغة هو بخس، أن تبخس صاحبك حقه. لستم أنتم يعني، بس التعريف يقول، لا إن شاء الله نحن لا نغبن أحدا، أن يبخس أحد الآخر حقه. ترى معاملة بيع وشراء، لما يبيع المشتري ثم يجد أنه قد قبض ثمنا أقل مما يستحق فهو مقبول، المشتري يكتشف على أنه دفع ثمنا أزيد مما يستحق فهو مقبول. فهذا إذن الغبن هو بخس الحق وعدم إعطائه، لكن مقرونا بضرب من الإخفاق إذا كان هذا الانتزاع الزائد عن الحق علنا مو خفاء. هذا ما يسمى غبن، سميه تعدي، سميه ظلم، سميه الغبن. لما يكون هذا أخذ أقل من الحق هو يكون بضرب من الخفاء كما قلنا. إذن ما هي هذه المعاملة التي يشير الآية الكريمة إلى وقوع الغبن فيها؟ الغبن تقول في معاملة يأخذ أقل مما يستحق، يعطي أزيد مما يستحق الآخر. فما هي هذه المعاملة التي يقع الغبن فيها؟ إنها الصفقة مع الله تبارك وتعالى التي أشارت إليها الآية الكريمة في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه هي الصفقة التي يقع فيها الغبن. الله تعالى عقد صفقة مع عباده، أشهدهم على الربوبية وأخذ منهم عهدا على أن يلتزموا بالمنهج الذي يضعه لهم ويؤدوا وظائف العبودية لله تبارك وتعالى، مقابل أن جعل لهم ما في الأرض جميعا وفي الآخرة لهم جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. صفقة عقدت بين الله تبارك وتعالى وبين عباده. هذه الصفقة التي أشير إليها في القرآن الكريم في مواضع عديدة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع بثمن مرضات الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثمن مقابل شيء يبيعونه. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم. هذه هي إذن الصفقة التي يمكن أن يحصل فيها الغبن: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن هذه الصفقة مع الله تبارك وتعالى، من وفى بهذه الصفقة ونال جزاءه الأوفى فاستبشروا، ومن أوفى بعهده من الله. فإذا وفى الإنسان بعهده مع الله، الله تعالى بالتأكيد يفي بعهده مع العبد. فإذا إذا وفى بهذه الصفقة فهو الفائز، وأما المغبون فهو من خسر هذه الصفقة مع الأسف، لأنه لم يلتزم بتعهداته مع الله. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، شهدتم لله بالربوبية، وأخذ عليكم المواثيق أن تلتزموا بوظائف العبودية لربكم. هذا لم يلتزم بتعهداته أمام الله تعالى. النتيجة كانت أنه فرط بهذه الامتيازات وهذه الاستحقاقات التي تمنح لمن يفي بتلك الصفقة وتلك المبايعة. هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى في موضع آخر: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، خسروا الصفقة. كان يمكن أن يحصلوا على ثمن عظيم وهو الجنة، لكنهم اشتروا مع الأسف ثمن قليل من هذه الدنيا الزائل. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: المغبون من باع. لاحظ الغبن في أي صفقة، هذا كلامنا تتحدث عن غبن، والغبن تقول في معاملة، واحد يأخذ أقل من حقه أو يعطي أزيد من حق الآخر. ما هي هذه المعاملة التي يقع فيها هذا الغبن؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول: المغبون من باع جنة علية المرتبة بمعصية دنية. وهذا الثمن الذي قبضه لولا هذا الغبن، هذه خسارة الصفق. وعنه عليه السلام قال: المغبون من شغل بالدنيا وفاته حظه من الآخرة. وعنه عليه السلام قال: من باع نفسه بغير نعيم الجنة فقد ظلمها. أنت بالنتيجة لابد أن تبيع نفسك. يعني سالمحتضر ماذا يصفون؟ يقول: يجود بنفسه. هو بالنتيجة لازم يهب نفسه، لأن سيموت ويعطي نفسه، هو سيبيع نفسه بالنهاية. كل إنسان، إنك ميت وإنهم ميتون، من تيمن، فهو سيبيع نفسه، يجود بنفسه، محتضر يقال عنه. فإذن هو سيجود بنفسه، لكن الكلام ما هو هذا الثمن الذي سيبيع نفسه به؟ من باع نفسه، هو سيبيع نفسه أكيد، لكن الكلام من باع نفسه بغير نعيم الجنة فقد ظلمها. وعنه عليه السلام قال: المغبون من غبن نفسه من الله، المغبون من غبن دينه، إن المغبون من غبن عمره، وإن المغبوط مقابل المغبون المغبوط. هذا الذي ما يعطي نفسه إلا بثمن وثيق وهو الجنة. لذلك في يوم القيامة باعتبار أنه قلنا أن الغبن هو فيه شيء من الخفاء، ملحوظ فيه الخفاء، قلنا هذا معروف في الغبن. فحينما يكتشف كلاهما، كلا الفريقين المؤمن والكافر، المؤمن باعتبار أن الصفقة جرت في خفاء منه، يعني خفاء شنو؟ يعني ما يعرف تفاصيلها كما هي، إجمالا يعلم أنه إذا صار خوش آدمي يحصل على جنة عرضها. ما هي هذه الجنة؟ كيف أوصافها؟ معلومات إجمالية عنده بالتأكيد. فلما تنكشف له الحقيقة سيزداد فرحا وسرورا. وبالعكس طبعا، الذي خسر هذه الصفقة لما تنكشف له الحقيقة سيزداد وبالا وسوءا وألما. في مجمع البيان عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما منكم من أحد إلا له منزلان. كل واحد مخصص له منزله، منزل في الجنة ومنزل في النار. فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله. إذا راح للجنة منزله بالجنة محفوظ، وخلي يولي هذا منزله بالنار. لكنه إذا كان من أهل النار والعياذ بالله، ويرى منزله في الجنة الذي أعد له، كم ستكون حسرته فوق حسرة العذاب والألم في النار، فوق ألم النار وعذابه، عليه حسرة تضييع وتفويت هذا المنزل الذي كان مخصصا له، لكنه فرط به. حقائق تنكشف إذن حينئذ. والآية نفسها، احنا أخذنا جزء منها، الآية التاسعة هي أولها: يوم يجمعكم، أول الآية التاسعة، بقيتها والآية العاشرة تشير إلى هذين الفريقين. تكملتها ومن يؤمن بالله، هذا الفريق الأول، ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والفريق الآخر والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. إذن يومئذ سيظهر لكلا الفريقين شيء لم يتوقعوه لم يتصوروه، طبعا خارج حدود فهم الإنسان أن يفهم حقائق ما موجودة في الآخرة، غافل عنه الإنسان في هذه الدنيا في غفلة ما يعرف ما هي الحقيقة. لما يموت ويكتشف الحقيقة سيزداد المؤمن فرحا وسرورا. من الآيات التي تصف هذه الحالة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما يعلمون ما أخفي لهم، سيتفاجئون لما يرونه هناك. فريق الأول فريق المؤمنين: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هل يعني قلنا أن الغبن مأخوذ في معناه الخفاء، خفاء هذا الشيء، لما هو حينما جرت المعاملة لم يكن يعلم أن البائع أنه أخذ أقل من حقه، بعدين اكتشف ذلك، ولا المشتري يعلم أنه دفع أزيد من استحقاق، بعدين اكتشف ذلك. فمأخوذ في مفهوم الغبن أنه شيء من الخفاء، هذا الخفاء الذي ستظهر حقيقته يوم القيامة في غبن هذه الصفقة. المؤمنون: فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعمل. والفريق الثاني: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لاحظ الخفاء، ما كانوا يعلمون أن النتيجة ستكون هكذا. الفريق الثاني يعضون على أصبع الندم لكن ما ينفعهم الندم، كانت تحذيرات كثيرة وصلتهم لكنهم لم يأخذوا بها. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فهناك تبدو الأمور مختلفة تماما عما فيها، مهما تكن مهما تتصور وتبالغ في تصورك لا تصل إلى حقيقة ما يجري هناك وما موجود هنا. سيتفاجؤون من مفاجآت، لاحظ الكفار في سورة صاد: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. كنا نظن ذولا مخشواتي، ذولا وضيعين، ذولا تافهين، ذولا شنو قيمتهم، نحن أنا شون سادة قريش، يسمون نفسهم سادة قريش، وين مغيرة الوليد بن المغيرة وفلان وفلان، وين الطبقة هنا بلال وصهيب، من مقاييسهم طبعا. سيتفاجئون يوم القيامة، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. شنو اللي صار، لماذا تغيرتم؟ طبعا كانوا في غفلة، كان مخفية. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إذن هذا الذي قربناه من أن الغبن هو ما يقع في هذه المعاملة وفي هذه الصفقة مع الله تبارك وتعالى. ممكن أن نفهم الغبن في موضع آخر وله شواهده أيضا، وهو بين قادة الكفر والضلال والفجور والانحراف والفسق مع أتباعهم، كل منهم غبن الآخر. أئمة الضلال غبنوا أتباعهم لأن أضلوهم، أبعدوهم عن طريق الهدى طريق الصلاة. والأتباع أيضا غبنوا قادتهم لأنه دفعوهم أزيد إلى العتو وإلى الاستكبار. هذا أكثر طغيان صار لما يشوف هاي الناس كلها وراه، والصف له وتهوس له وتقدسه وتجعله في مصاف الآلهة، هو يصدق، صدق هو صاير فجأة. وهي الطواغيت عبر التاريخ هكذا، من صنع طاغوتيته، من صنع استكباره، الأتباع خلاهم يصدقون بهذا. فإذا كل منهم غبن الفريق الآخر، أئمة الضلال غبنوا أتباعهم. بأن أضلوهم، أبعدوهم عن طريق الهدى والصلاح، منعوهم من أن يكونوا صالحين. والأتباع أيضا غبنوا أئمتهم وقادتهم، لأن أوهموهم بأنهم فعلا على صواب وأنهم قديسون. وأنهم هذا يمكن التغابن بين هذين الفريقين، وهو ليس بعيد أيضا. والقرآن الكريم يسجل كثير من هذه الحوارات بين أئمة الضلال وأتباعهم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا، الأتباع يقولون لأئمتهم وقادتهم ورؤسائهم، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، من الذي يغني عن آخر؟ يوم لا يغني أبدا أحد عن أحد. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. هذا كله صحيح، معاني صحيحة للغبن ومقبولة. يمكن أن ننتقل إلى معنى أدق في الغبن، وهو يخص المؤمنين أنفسهم. الغبن يحصل داخل صف المؤمنين أيضا. كيف؟ هم عملوا صالحا نعم، وأدوا واجبات ومستحبات واجتنبوا محرمات، لكنهم لم يستثمروا عمرهم أوقاتهم بشكل كامل. كان يمكن أن يكونوا بمنزلة أفضل ومرتبة أفضل لو لم يضيعوا بعض الأوقات هنا وهناك. فإذا هم أيضا سيشعرون بالغبن، لأن ينظرون مقامات الأولياء صالحين الذين استثمروا كل أوقاتهم بالطاعة، سيرونهم ويجدون أنهم كان يمكن أن يكونوا في هذه المقامات، لكنهم شغلوا أنفسهم بعض أوقاتهم بأمور لم تعد عليه بالنفع. فهذا غبن إذن من مستوى آخر يحصل داخل المؤمنين أنفسهم. نعم، لأنهم ضيعوا مثل هذه الفرص العظيمة للطاعة، ولم يزدادوا قربا من الله تبارك وتعالى وأوليائه العظام. وهذا الحديث الشريف اللي يقول من استوى يومه فهو مغبون، ما ازداد ما تقدم، فلما ما تقدم وما ازداد فهو مغبون. هل إن كان يمكن له في اليوم الثاني أن يزداد عن اليوم الأول، ما ازداد عنه فهو مقبول. وهذا له مصادق كثيرة. من حرم في الحديث الشريف، فإن المغبون من حرم قيام الليل مقبول، حرم قيام وليس حراما ارتكبه ولا واجبا قصر فيه، لكن بالنتيجة مقبول، خسر شيئا كان يمكن أن يربح فيه. الآية المتقدمة، فلا تعلم نفس ما أخفي له، هاي وردت في قيام الليل. أو نأخذ من شهر رجب، شهر ما دمنا في شهر رجب نأخذ مثالا من شهر رجب. هاي الرواية التي وردت عن سالم، قال دخلت على الصادق عليه السلام في رجب وقد بقيت منه أيام، فلما نظر إلي قال يا سالم هل صمت في هذا الشهر شيئا؟ قلت لا يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال لي لقد فاتك من الثواب ما لم يعلم مبلغه إلا الله عز وجل. لاحظ الغبن، هذا هو الغبن الذي نريد أن نشير إليه. هذا في داخل صف الإيمان، هذا في شعور المؤمنين أنفسهم أيضا. لا، فاتك شيء كثير، ينقضي عليك شهر رجب ولم تصم منه يوما واحدا. الحديث موجود في الكتب، المهم نريد أن نشير هذا معنى الغبن فيه، ولا روايات كثيرة موجودة فيه، مفاتيح الجنان ومصابيح الجنان وغيرها من الكتب عن ثواب الصوم في رجب كشاهد. ما هو هذا الفاتك من الثواب ما لم يعلم؟ واحد من تلك الروايات ما رواه الشيخ الصدوق بسنده عن الإمام الكاظم عليه السلام، قال رجب نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فمن صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر. اللهم صل على محمد. إذن هذا لقد فاتك من الثواب ما لا يعلمه إلا، هذا واحد من الأحاديث في ذلك. وهكذا ترتقي درجات الشعور بالغبن أكيد إلى أن يصل في قول أمير المؤمنين عليه السلام: من أغبن ممن باع الله سبحانه بغيره؟ سبغيره ما هو مطلق واسع، لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل. كل غيره يشمل كل غيره، هذا مغبون. هذا المعنى ذكره السيد الشهيد الصدر الثاني طبعا قدس الله نفسه في قناديل العارفين، قال: وأما الندم يوم القيامة فهو للمؤمن لا للكافر، إن الكافر سوف يلهو بآلامه المبرحة في النار. وين وين الندم؟ هو بقال أصبع حتى يعض للندم، هو في النار. وأما المؤمن فسيعض على شفته ندما من أنه قضى حياته الدنيا يطفر كالقبرة ولم ينل إلا هذا المقدار من الثواب، هذا سيشعره بالغبن والندم. إنما ناله مهما كان ضخما وعظيما، صح نال حور عين ولدان مخلدون إلى آخره، فإنه مثل قشة تجاه الدنيا وما فيها أزاء ما يرى من مقامات الأولياء، وهذه المقامات تعرض عليه قليلا رمشة عين كما نقول، ليعرف المؤمن ما فوته على نفسه ثم تختفي لقلة تحمله في النظر إليها. هذا إذن مستوى آخر أيضا من مستويات الغبن الذي يمكن أن يحصل، وهذا حتى على صعيد تعاملاتنا في الدنيا. ستاجر لما يعرض عليه استثماران وعند رأس مال يمكن أن يستثمر هنا ويستثمر هنا، فهو بسوء تقدير بأي شيء استثمر هنا ثم وجد أن الربح في الاستثمار الآخر أكثر، مو تلقاهم يشعر بالغبن، يشعر بالأسف، يشعر بالأسى أنه ليش ما استثمر أمواله هنا مكان يمكن أن يحصل على ربح أكثر هنا. هذا الذي يحصل، هو ربح صحيح، هو ربح، لكن كان ربحه لو سار بالاتجاه الآخر أكثر بكثير. هذا نفس الشيء في حياة الإنسان، رأس مال الإنسان هو هذا عمره، دقات قلب المرء من أيام المدرسة حافظيها، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، مو هي هاي؟ هذه الدقائق والثواني تجتمع تشكل العمر، عمر الإنسان. فرأس ماله هي هذه الأيام، هذه الساعات، هذه الدقائق، بل هذه الثواني، يمكن كلها أن يستثمرها في طاعة الله تعالى ويزداد قربا من الله تعالى. أي قضاء وقت في تافه، ونسمع كثيرين والله يا أبي ليش تسوي مثلا كذا، والله نقتل وقت الفراغ، نقتل الوقت. شلون تقتل الوقت؟ الوقت هو يقتلك، ها، لأن هذا وقت محسوب عليك يمكن أن تنال به الجنان، تضيعه محابس، شايف المحابس من المغرب وراء الصلاة يبدل المحابس إلى قريب الفجر، هاي ليالي شهر رمضان العظيمة، الأبواب الجنان مفتحة، أنواع الغنائم المدخرة، يقضي ليالي شهر رمضان بالمحابس من المغرب إلى الفجر، معقولة؟ هذا شنو مصيره هذا؟ هذا حتى لو كان صائم نهاره، ما أقول لك لا، صائم نهاره وصلى صلاة المغرب والعشاء، أو من يرجع هم يصلي صلاة الفجر، لا لا، بس هل هذا شيء مقبول؟ منه هذا كم سيشعر بالندم والغبن يوم القيامة لما تعرض، وهكذا الحديث يقول، تعرض ساعات عمر الإنسان، كل ساعة أمام صناديق ثلاثة، صندوق ممتلئ بالخير والعطايا، هذا اللي قضاه بالطاعة، صندوق آخر نعوذ بالله فيه أشكال العذاب، هذا القضاء بالمعصية، وصندوق آخر فارغ، هذا اللي قضى بالفراغ، لا طاعة ولا معصية. هاي ساعة العمر هكذا ستصنف، في حينئذ هو أكيد هذا سيشعر بالغبن. الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. وهكذا ساعة كثير، لا كل ثانية، كل ثانية ساعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله إيش قد تأخذها من وقتك، ثانية ثانيتين ثلاثة. الحديث يقول من قال سبحان الله والحمد مو فق لا كلها بشجرة، لا من قال سبحان الله غرس شجرة في الجنة، من قال والحمد لله غرس شجرة في الجنة، من قال لا إله غرس. هل سبحان الله والحمد لله التسبيح التي لا تأخذ ثانية ثانيتين منه هي كم شجرة يغرس في الجنة؟ هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وآله في أمال الصدوق بسنده عن الصادق عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أفلح من صلى على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
البركة كلها والخير والرحمة مفتاحها النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لو لم يمن الله تعالى علينا بالنبي وأهل بيته ماذا سيكون مصيرنا وكيف سنكون؟ لا نبقى بشر، لا لا، حتى نصير حيوانات. أجله ذول اللي تشوفهم بالغرب أخس من الحيوانات، ولو رايحين بالانحطاط ما ندري. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنة.
اللهم
صل على
محمد وآل محمد.
ومن قال الحمد لله، لاحظ كل فقرة من هذه التسبيح، ومن قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة. اللهم صل على
محمد.
ومن قال لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال الله أكبر غرس الله له بها شجرة في الجنة. فقال رجل من قريش، الإمام الصادق ما سمى من هو، بس هو سيبين من الرواية. فقال رجل من قريش يا رسول الله إن شجرنا في الجنة لكثير. وهاي نسوي تسبيحات بس بالصلاة، احنا كم تسبيح نسوي؟ النبي ما فوتها إلا يعرف عاقبته كيف ستكون، كيف سيحل به الحسد لأمير المؤمنين ويتآمر على صرف الخلافة عنه ويعصي الله ورسوله بهذه الجريمة الكبيرة، يعرف مصيره. قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم شجرنا كثير طبعا بحياتك، كم تسبيح تسوي؟ ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها، كل هاي الأشجار تحرق، وما أكثر النيران، واحدة من النيران الحسد لأن طبقناها على هذا الرجل من قريش اللي لم يذكر اسمه. الإمام الصادق يكمل يقول وذلك إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ممكن نعم يوجد أعمال تقومون بها وتؤجرون عليها، لكن إياكم لا تبطلوا أعمالكم. فهذا المستكثر لشجره في الجنة هذا ابتلي بنار الحسد فأرسل نارا فأحرقها، لأنه عصى الله ورسوله وصرف أمر الخلافة وقدم هوى قريش. لما قيل له أنه مبايعنا أمير المؤمنين بالخلافة في يوم الغدير قال قريش أرادت، من هي قريش أمام إرادة الله تبارك وتعالى؟ هذا الذي حصل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، في سورة محمد صلى الله عليه وآله، وفي موضع آخر من السورة يشير إلى هؤلاء المتآمرين، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله. واحد مما كرهوا ما نزل الله في أمر علي عليه السلام، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. مو خفية مؤامراتهم هذه على الله تعالى. إذن لاحظ كيف أن تسبيحه لا تأخذ ثواني من الإنسان، وربما ثانية واحدة يحصل بها الإنسان على أربع شجرات في الجنة. هذه قد تكون لها دور خطير في بعض الروايات أنه قد يتساوى ميزان الحسنات والسيئات، فيحتاج إلى حسنة، الإنسان يحتاج إلى حسنة لكي يرجع ميزان الحسنات ويدخل الجنة، ويبحث عن حسنة، من ينطي حسنة بذلك اليوم؟ فهذه الدقيقة التي حصل فيها على أربع شجرات أربع حسنات كان يمكن، هذا ميزان لما تساوى الحسنات الكفتان ترجع جانب الحسنات ويدخل. لاحظ، لا نستقل ولا نستصغر شأن هذه الطاعات، بابا تكون يمكن أن يكون لها دور عظيم. أيضا بعد أريد نلتفت إلى حالة أخرى من حالات الغبن، وهي أنه الإنسان صح ينتهي عمره وينقطع عمله، طبعا إذا مات المرء انقطع عمله، موج الحديث، لكن عندك فرصة حتى بعد الموت أن يستمر عمرك باكتساب الحسنات. كيف؟ وهذا الحديث نفسه يقول إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث. فلاحظ هذا غبن، شلون ذل ماكو مباريات كرة القدم، ينتهي الوقت الأصلي 90 دقيقة تنتهي، يعطيهم وقت إضافي الحكم لسبب أو لآخر، فبعضهم يحقق هدف الفوز وين؟ بهذا الوقت الإضافي اللي أعطاه الحكم، فهذا فاز وهذا خسر بهذا الوقت الإضافي الذي منح له الله تعالى. أعطى للإنسان وقتا إضافيا خارج عمره وقال هذا لك وقت إضافي بعد، اكتسب به أهداف ووصل. وهو الحديث الشريف إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أشكر الله تعالى أنكم وفقكم لاتباع الحوزة العلمية وطلب العلم، وإن شاء الله تحصلون على علم كثير وتنفعون الناس به، تصبحون خطباء، تصبحون مؤلفين، تصبحون باحثين، تصبحون كثير من المنافذ لكم. هذا عمر ثاني، شيخ الطوسي 1000 سنة صار له ويوميا حاضر في مجالسنا وفي بحوثنا وفي دروسنا، 1000 سنة صار، ايش قد اكتسب عمر اضافي الشيخ الطوسي؟ إذن وهكذا الاعلام الاخرون، لاحظ عندك فرصة، إذن ها اذا ما استغل الانسان هذا العمر الاضافي ايضا هذا غبن جديد، فرصة اعطيت له. إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، بأي شكل من أشكال العلم، ممكن أن يكون هذا العلم كتاب تؤلفه، درس تدرسه وتخرج فضلاء، يمكن نظرية علمية تطرحها يستفيد منها العلماء والباحثون، نظرية يمكن اقتصادية تحل مشاكل اقتصادية للناس، نظرية اجتماعية يمكن تضع تعالج مشاكل المجتمع، كل هذا علم ينتفع به. قانون معين، كم من عالم وضع قانون وأسست على هذا القانون اختراعات كثيرة واكتشافات إذن ذني. وبعد والثالث: ولد صالح يدعو له، فممكن إذن ممكن علم ينتفع به، هذا تكتسب عمر جديد، ممكن صدقة جارية، شخص عنده أموال يبني مسجد، يبني دور للفقراء، يبني مجمع سكني للحوزة العلمية، ينشئ مدرسة دينية، يفتح مركز صحي، أسس شبكة ماء، يسوي مثلا قنطرة لعبور مثلا، أو يبتكر جهازا ينتفع به الناس، كل صدقة جر، يكتشف علاج ينفع المرضى، هذا كله. فإذا صدقة جارية ممكن، علم ينتفع به، ولد صالح فيتزوج امرأة صالحة، ينجم منها أولاد، يتعب نفسه في تربيتهم، وهذول كلهم هم يكبرون، يتزوجون، يؤسسون أيضا أسر وينجبون ويتكاثرون. وإذا أنت اليوم واحد صاروا عندك 2 و2 4 و4 8 متوالية هندسية قولت الرياضيات، وبالنتيجة وإذا بعد أجيال آلاف كلهم أنت ببركة زواجك، وإذا بك صار لك آلاف من المؤمنين الذين يوحدون الله تعالى، ينصرون الدين، وربما يكون لك في عصر الظهور آلاف من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هم من ذريتك، هم ممن أنت كنت السبب في وجودهم في هذه الدنيا. لاحظ كم هذا عمر إذن كم أعمال إضافية أضفتها، وهكذا تستمر. أيضا من الغبن الذي كنا نلتفت إلى وهو الوصية، وصية أيضا فرصة، الله تعالى أعطاها للإنسان أن يوصي بثلث أمواله حتى تكون فد عمل إضافي يضاف له بعد الموت. كثير يموت بلا وصية، ضيع على نفسه هذه الفرصة، سيشعر بالغبن. أن كان عندي أنا فرصة من هذا الثلث أنا أقدم الكثير، لماذا ضيعته؟ هذا أيضا روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، الوصية بالثلث، زيادة لكم في أعمالكم. لاحظ، زيادة، وقت إضافي نعطيكم غير ما تكتسبون في عمركم. عن أمير المؤمنين قال: من أوصى فلم يحف، من الحيف ما حاف، ولم يضار، كان كمن تصدق في حياته. مثل ما تصدق في حياتك، هذا الثلث اللي أوصيت به كأنك تصدقت، فلماذا تحرم نفسك؟ إذن هذا شعور آخر بالغبن. وفي حديث آخر إن الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم جعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا. ليش؟ وأعطيتك هذه الفرصة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاغتنام كل فرص الطاعة بفضله ولطفه وكرمه واجتناب معصيته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.